هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
بارك الله فيكم، حياكم الله. بسم الله.
ويمكنكم أيها الإخوة والأخوات أن تتواصلوا معنا عبر العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد الآخر الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وأما عنوان موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir. أهلا وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. وأمامنا سؤالان من الأخت أم فاتن. السؤال الأول يدور حول مراجعة الطبيب النسائي بالنسبة للمرأة، والثاني حول قراءة الكتب المحرفة في الدين والعقائد. والجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. تقول الأخت الكريمة في سؤالها الأول: هل يمكن للمرأة مراجعة الطبيب النسائي إذا كان حاذقا أكثر من الطبيبة النسائية؟ تفضلوا سمعت الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المؤمنين والمؤمنات، وعلى هذه الأخت السائلة ورحمة الله وبركاته. بالنسبة إلى مراجعة الأطباء، هناك من الفقهاء من قال بجواز أو باستثناء العلاج بشكل عام، يعني عدم اشتراط المماثلة في مورد العلاج، ولذلك قال منذ البداية إذا دخل العلاج فالعلاج مجوز للمراجعة، سواء كانت يعني بدون اشتراط المماثلة. هناك من الفقهاء من قال بهذا، لكن ما دام المسألة غير وفاقية في هذا الجانب وخلافية، يعني هناك من الفقهاء من اشترط المماثلة إلا عند الحاجة الماسة الضرورية، إلا إذا فقد المماثل أو أصبح عسرا وحرجا الحصول والوصول إلى المماثل، الطبيب المماثل، فحينئذ يجوز الرجوع إلى غير المماثل. فالمسألة غير خاصة بالنساء لمراجعة الرجال، بل عامة من الطرفين، سواء مراجعة النساء إلى الرجال أو مراجعة الرجال إلى النساء. المسألة ليست خاصة، يعني لا يتصور أحد أن المسألة إنما هي خاصة بمورد السؤال، يعني باعتبار أن السائلة الأخت المحترمة أم فاتن كما قلتم. لا، المسألة عامة من الطرفين، هل يشترط المماثلة أو لا يشترط في العلاج؟ الجواب نعم، من الفقهاء من اشترط، بل هذا هو طبعا مطابق للاحتياط، وهو الأحوط وهو الأكثر قولا به، يعني من الفقهاء، يعني الذين لم يشترطوا المماثلة منذ الأساس، إذا دخل العلاج فالعلاج مجوز سواء كان مماثل أو غير مماثل.
ولكن هذا هناك فرق بين علاج وعلاج، يعني إذا كان
إذا
العلاج
صدق
ضروريا
عليه علاج.
نعم.
إذا صدق عليه أنه معالجة،
نعم،
بحاجة عرفية في حد المتعارف، يعني إذا لا يراجع إما أن يتضخم المرض وإما أن يطول، فهذا يعني إرادة إما علاج المرض بقصره، يعني عدم تطويله زمانا،
نعم،
أو بقصره بمعنى عدم اتساع المرض.
طيب في غير المماثل هناك الآن عملية النظر واللمس وما إلى ذلك،
هذا كله إنما هو يشترط المماثلة لهذا، وطبعا الضرورات تقدر بقدرها، يعني سواء قلنا بأن العلاج ضرورة،
نعم،
فالضرورة تقدر بقدرها. وإذا قلنا لا بالإضافة إلى العلاج كضرورة يشترط المماثلة ما أمكن، فهذا أيضا يشترط، يعني حتى في المماثل، هل المماثل يجوز له أن يمس العورة؟ عورة؟ لا،
أو ينظر مثلا،
أو حتى الممثلة إذا في، نعم، جانب النساء، هل يجوز لها أن تنظر إلى العورة أو تمس العورة؟ فهذا أيضا غير جائز.
نعم.
إذن المسألة متروكة إلى الضرورة، إنما تقدر بقدرها سواء كان في جانب الممثل أو جانب غير الممثل. طبعا في جانب الممثل إنما يجوز ما عدا المحرمات يعني، والمحرمات إنما يجوز بالضرورة وبمقدار الضرورة، يعني إذا أمكن بأقل من ذلك من حيث النظر أو اللمس طبعا يجب الاكتفاء. فإذا أراد السائل أن يرى أن مرجع تقليده المجتهد الشرعي الذي يقلده ماذا يقول، فهذا هو الأحوط، لأن المسألة خلافية. لكن كما ذكرنا أن الأشهر وقدر المتيقن من الجواز مراعاة المماثلة. نعم، إذا كان هذه مسألة حساسة، أنه إذا كان للعلاج والطبيب المماثل يوجد لهذا العلاج، لكن كما ذكرت الأخت السائلة الطبيب المماثل أقل خبرة أو أقل شهرة بالخبرة من الطبيب غير المماثل، فهذا مجوز أو لا؟ نعم، هذا أيضا بدوره بناء على اشتراط المماثلة، هذا أيضا مشمول للضرورات تقدر بقدرها. نعم. بمعنى أنه إذا وصل حد ضرورة عدم مراعاة المماثلة هنا إلى حد الضرورة، بمعنى أنها كانت قد راجعت هذه الطبيبة، هي يعني المماثل، راجع مماثله ولم ير فيه الدواء الناجع والعلاج الناجع، وحينئذ معناه أنه أصبحت لديه ضرورة أن يخالف هذا المماثل إلى غير المماثل. يعني هذه الحرمة السائلة تستطيع أن تراجع ذلك الطبيب الأخبر غير المماثل، فيما إذا كانت شهرته بالخبرة أكثر، فيما إذا كانت قد راجعت تلك الطبيبة المماثلة ولم تر أو منها العلاج الناجع، ولذلك معناه يصدق عليها عرفا أنها اضطرت للمراجعة إلى الطبيب الأخبر.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير. أعزائنا المستمعين، وصلنا الآن إلى السؤال الثاني من الأخت الفاضلة، وتقول فيه: هناك بعض الكتب المحرفة في الدين والعقائد، وأنا أحب البحث والمطالعة، فهل يجوز لي قراءة هذه الكتب؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
لا يخفى علينا أصالة، أو لا تخفى علينا أصالة الإباحة، كل شيء لك مباح حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. والحرام من المقروءات إنما هو المؤثر بالفساد والبطلان، يعني إذا احتملنا التأثر بهذا الكتاب أو المكتوب الضال، وهذا هو الاصطلاح المتعارف بين الفقهاء، معاملة أو شراء أو بيع أو اقتناء الكتب الضلال، بهذا التعبير هو المتعارف في الكتب الفقهية. فإذا كان يترتب على قراءة هذا المكتوب، سواء كان صفحة بخط يد أو كان أكثر من ذلك، مطبوع بطباعة يدوية أو مطبوع بطباعة رسمية، أقل أكثر، يعني إذا كان كتابا متعارفا أو كتيبا، هذا لا يؤثر، القلة والكثرة غير مؤثرة في ذلك، إنما المؤثر الأثر. يعني إذا كان مؤثرا بتضليل بضلال فذلك هو المحرم، فهذا يترك، لأن هذا يختلف باختلاف القاري، فيترك هذا الأمر للقراء. إذا كان لا يرى في نفسه أي تأثر بقراءة هذا الكتاب، وهو يعلم إجمالا بأن هذا الكتاب مشتمل على كثير من كلمات الضلال، فإذا كان يعلم بعدم تأثره لا نستطيع أن نقول هذا غير جائز عليه، لا اقتناء ولا مطالعة قراءة. أما إذا كان محتملا أن يتأثر القاري بهذا الكتاب فذلك هو غير الجائز.
دعونا الآن نتوقف عند رأي الفقهاء. كما هو شائع العديد من الفقهاء الكبار يحرمون مثلا قراءة هذه الكتب، على سبيل المثال الآيات الشيطانية، وهناك كتب كثيرة تصب في نفس الاتجاه، حرمها العديد من الفقهاء.
إنما حرموا معاملة هذه الكتب للحد دون انتشارها.
نعم.
وأما الاقتناء الفرادى، أحد يدفع مالا ليرفع اليد عن نسخة من هذا الكتاب ليطلع عليه، كما قالت الأخت السائلة.
نعم.
أنا صاحب مطالعة وباحثة وأريد.
نعم.
أن أطلع على فهذا إنما ينتقل القيد إلى هذا القيد الذي ذكرت، يعني إذا كان هناك احتمال للتأثر فلا يجوز، أما إذا كان لا نحتمل، لا يحتمل أو لا تحتمل هذه الأخت السائلة لا تحتمل في نفسها التأثر بمثل هذا الكتاب، لأنها مطمئنة من نفسها من حيث المباني والأسس والأصول العقائدية، فهذا لا يمكن لنا أن نحرم عليها القراءة. وأما مسألة الاقتناء والبيع والشراء فإنما يعني علينا أن نفرق بين هذين المقامين. السؤال ليس عن الاقتناء وعن البيع والشراء، وإنما السؤال عن القراءة، فالقراءة هذا هو الجواب. أما مسألة الاقتناء فإذا كانت معاملة عامة ذلك يترتب عليه عنوان إشاعة كتب الضلال، يعني إشاعة المحرمات أو ترويج المحرمات. طبعا ترويج المحرمات وإشاعتها غير جائز، يعني أن نساعد بفتح الأبواب لكثرة المعاملات على أمثال هذه الكتب بحيث تروج هذه الكتب، وبحيث يكون الطابع والناشر لها على جانب من الإفادة والاستفادة، يعني يصبح مشوقا له ليطبع وينشر. طبعا هذا غير جائز، ولذلك طيب. علينا أن نلتفت في حين المعاملة أن تكون المعاملة معاملة فردية، فإذا كانت معاملة فردية فذلك لا يمكن لنا أن نمنعه، لأنه لا ينطبق عليه عنوان إشاعة كتب الضلال، والحمد.
نعم.
لله.
طيب سمحت الشيخ، هناك في شريعتنا بعض الكتب السماوية المحرفة بالنص كالتوراة والإنجيل مثلا، هل يمكن قراءة هذه الكتب؟
هذه أيضا مشمولة، يعني لا يختلف الأمر. هذه مشمولة أيضا بالتفريق بين المعاملة وبين القراءة. القراءة غير ممنوعة إلا لمن يحتمل في نفسه أن يتأثر بأمثال هذه الكتابات المكتوبة بعنوان الكتاب المقدس بقسميه، الكتاب العهد
القديم
والعهد
الجديد.
وطبعا العهد الجديد بدوره ينقسم إلى الأناجيل الأربعة، إنجيل متى ولوقا ومرقس ويوحنا، وهناك إنجيل
برنبا
محرم محرف أو غير يعني محرم عيسويا، محرم مسيحيا يعني عند النصارى، وهو إنجيل برنابا كما ذكرتم. فعلى أي حال فأقول إنما الكلام نفس الكلام، إنما لا يجوز قراءة هذه الكتب لمن يحتمل فيه التأثر بها أو يحتمل في نفسه أن يتأثر بها، فهذا معناه أنه من جانب ملتزم بالأحكام الشرعية، وإلا فإذا كان هو من أساسه غير ملتزم هذا لا يستمع إلى كلامنا أن نقول هذا جائز أو غير جائز، إنما يسمع هذا الكلام من كان على جانب من الالتزام، فنقول له إذا أنت تحتمل في نفسك التأثر فهذا لا يجوز لك. أما إذا كان لا مطمئن من نفسه أنه لا يتأثر فلا يمكننا أن نمنعه من القراءة. وأما مسألة المعاملة فكذلك، إذا كنا نجري معاملات عامة للبيع والشراء لكتب الضلال مثل هذه الكتب المحرفة في أسواق المسلمين فهذا لا يجوز، لأنه ترويج لكتب الضلال، إشاعة لكتب الضلال. وأما إذا كانت المعاملة معاملة فردية يريد أن يقف عليها كباحث كناقد، وهذا لا يمكن لنا أن نمنعه، والحمد لله.
شكرا لكم سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، كنا معا في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة الشيخ اليوسفي الغروي على الإيضاح والإفادة، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.